الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية الكريمة في وعيد من منع الزكاة الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا، فكل مال تجب فيه الزكاة ولا تؤدى زكاته فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام فيما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود والحاكم ومالك ولفظه: ما أدي زكاته فليس بكنز. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، أخبرهم. والبشارة الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، وغالبا يكون في الخير، وقد يأتي في الوعيد. فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا مؤلما يظهر أثره على وجوههم. ما هو هذا العذاب؟ يقول الله جل وعلا: يوم يحمى عليها، أي الذهب والفضة، في نار جهنم فتكوى بها جباههم، الجبهة، وجنوبهم، الجنب، وظهورهم، ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا كنزكم، هذا جمعكم، هذا مالكم، ادخرتموه لهذا، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوه، حفظتموه ومنعتم حق الله فيه فهو لكم الآن، تعطونه على هذا الشكل المخزي والعياذ بالله. قال بعض العلماء رحمهم الله خصت الجوانب الثلاثة الجباه والجنوب والظهور لأن مانع الزكاة إذا جاءه الفقير يريد حق الله جل وعلا في ماله الحق الذي افترضه الله جل وعلا على الأغنياء للفقراء إذا جاءه الفقير قطب جبينه وعبس في وجهه فإن كان الفقير سمحا ذهب وطلب الرزق من الله وإن ألح على صاحبه أعطاه جنبه انصرف عنه فإن نفعه ذلك وانصرف الفقير وإلا فمانع الزكاة يعطيه ظهره. هذه الجوانب الثلاثة التي توجه للفقير حينما يطلب حق الله جل وعلا يكون العذاب عليها أشد في الدار الآخرة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويفسر هذه الآية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا أضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يبين لصاحب المال ويحذره من سوء عاقبته ماله إذا منع حق الله جل وعلا فيه. هذه العقوبة الأخروية مع ما ينالها من العقوبة في الدنيا بمحق المال، إما بإتلافه وذهابه عن صاحبه، وإما بمحق بركته فلا يستفيد منه خيرا. فالمؤمن الذي يرجو نجاة الله، يرجو النجاة من الله جل وعلا في الدار الآخرة، يؤدي حق الله جل وعلا في ماله. والمال فتنة للعبد، يبتلى به ويمتحن، فقد ينجح المرء في هذا الامتحان ويحوز الدرجات العلى والنعيم المقيم في الدار الآخرة، وقد يخفق والعياذ بالله في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة، يربح ويسعد إذا استعان بماله على طاعة الله وأدى حق الله جل وعلا فيه، يخسر ويخفق إذا بخل بماله ومنع حق الله جل وعلا فيه واستعان به على معصية الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، تجعل هذه الأموال التي عنده من الذهب والفضة صفائح، وهذه الصفائح يحمى عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، لا يكون شيئا منها على شيء، وإنما تجعل كلها على جسده، ويكبر ويوسع لها جسده بقدرها، فلا يكون درهما على درهم كما ورد في الحديث، ولا دينار على دينار، وإنما كلها تكون ملصقة بجسده والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: كلما بردت، يعني بردت من النار، أعيدت له، يعني أحميت وأعيدت عليه مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة، يوم الحساب في عرصات القيامة. حتى يقضى بين العباد، حتى يحاسب الله جل وعلا عباده فيرى سبيله، لأنه بعد هذا العذاب قد يكون موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة ومؤمن بوجوب الزكاة، لكنه بخل بها فعذب بها إن كفاه ذلك، وإلا ألقي في النار حتى يطهر من هذا الجرم العظيم ثم ينقل إلى الجنة، لأنه قد يبخل بالزكاة ويكون من أهل الجنة بتوحيده وإسلامه، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني بعد هذا الوقف الشديد والمحاسبة الشديدة والإيقاف في عرصات القيامة يتبين بعد ذلك أمره، فيأمر الله جل وعلا به إلى الجنة إن كان من أهل الجنة، أو إلى النار إن كان من أهل النار. وجاحد وجوب الزكاة كافر لإجماع المسلمين، إذا جحد وجوبها كفر، والكافر مآله إلى النار ولا يدخل الجنة أبدا. وأما إذا كان معترف بوجوب الزكاة لكنه منعها بخلا فهذا وعيده وهذا عذابه إن عذبه ربه جل وعلا. قيل يا رسول الله فالإبل ما هي عقوبة مانع زكاة الإبل؟ عرفنا عقوبة مانع زكاة الدراهم والدنانير، ويلحق بالدراهم والدنانير ما كان عوضا عنها كالعملة النقدية من ورق وغيره ومعدن، ما كان عوض عن دراهم عن ذهب أو عوض عن فضة. الدراهم فضة والدنانير الذهب. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها زيادة على الزكاة الواجبة في رؤوسها، ومن حقها حلبها يوم وردها. فيستحق لصاحب الإبل إذا وردت إبله على الماء وحضر الناس عندها يشاهدونها ويرونها أن يأمر بحلبها ويوزع من حليبها على الحاضرين وعلى المستحقين تطيبا لخواطرهم وإطعاما لهم مما أعطاه الله جل وعلا. ومن حقها حلبها يوم وردها، وهذا ليس بواجب وإنما هذا مستحب استحبابا، فدليل على أن هناك حق مستحب غير الزكاة الواجبة. إلا إذا كان يوم القيامة يعني في عرصات القيامة بطح لها بقاع قرقر، القاع الأرض المستوية، والقرقر الملساء الأملس الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض، أوفر ما كانت يعني أكثر ما كانت، كلها كلما مر عليه مر في ماله وصار ملكا له، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، لا يتعين منها شيء ولا فصيل صغير، وإنما تجمع صغارها وكبارها كلها، تطأه بأخفافها وتعقه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كلما مرت عليه بكاملها ردت عليه مرة أخرى، وهكذا فيتردد عليه في هذا اليوم العظيم. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيء ليس فيها عقصى. العقصى هي ملتوية القرن، يعني لا يكون فيها عقصى، لأن ملتوية القرن نقصها أخف من ممتدة القرن. ولا جلحة، ليس فيها جلحة ليس لها قرن، لأن نفح البقر أو الغنم الذي لا قرن لها أخف من نفح البقر والغنم التي لها قرن، فهي تؤذي بقرنها أشد. ولا جلحة ولا عظبة، العظبة هي مكسورة القرن، يعني أن قرونها وافية ليست ملتوية ولا مكسورة ولا زائلة بالكلية، تنطحه بقرونها، تضربه بقرونها وتطأه بأغلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله طريقه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مرسل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزميه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته بخل بالزكاة أو منعها مرسل له هذا المال وهذا أيا كان نوع المال مرسل له يوم القيامة شجاعا جعل هذا المال بمثابة شجاعا أقرع حية عظيمة أقرع سقط الشعر على رأسه لكبر سنه ولكثرة ما فيه من السم والعياذ بالله له زبيبتان له نابان أو زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عينيه وهذه صفة للحية العظيمة القاتلة والعياذ بالله يطوقه يوم القيامة يعني يجعل طوقا في عنقه يلف عليه ثم يأخذ بلحزميه اللحزمين الحنكين يأخذ بحنكيه من تحت أذنيه يعني كأنه يكون طرفه من جانب رأسه من جانب وذنبه من جانب يمسك بحنكي صاحبه والعياذ بالله ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ويعذب به يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق مستشهدا على ما يقول بقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظن هؤلاء أن بخلهم وحفظهم لمالهم هو خير لهم يظنون أنهم بذلك حفظوا مالهم وصانوه من الضياع ومن الإنفاق وحفظوه بالصناديق والأماكن المقبلة لا يظنوا أن ذلك خيرا لهم بل هو شر لهم. وبين جل وعلا أن هذا المال آتاهم الله لم يأخذوه بحولهم ولا قوتهم فكثير ممن هو أقوى من المرء وأكثر منه حيلة لم يحصل على المال الذي حصل عليه. فالمال منحة من الله جل وعلا لعبده فهو أعطاه الله جل وعلا إياه وطلب منه شيئا يسيرا منه بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيجعل هذا المال الذي بخلوا به طوقا والطوق يكون في العنق. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيكون طوقا في أعناقهم يوم القيامة. إذن فالمال شر إن لم يخرج منه حق الله جل وعلا فإن أخرج منه حق الله جل وعلا فقد ذهب شره وبقي خيره. والزكاة فرضها الله جل وعلا على عباده وجعلها في جزء يسير من المال، فهي إما ربع العشر 2.5% من الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة ما أعد للتجارة، زكاته ربع العشر، يقوم عند تمام الحول ويخرج منه ربع العشر 2.5%، 1/40 أو نصف العشر في الخارج من الأرض إذا سقي بمعونة وكلفة، إذا سقي بالمكائن أو النواضح أو العشر إذا سقي بدون كلفة ولا مشقة كالبعل المسقى بماء المطر، العشر. فكلما زادت الكلفة خفف الله جل وعلا الزكاة، وكلما خفت الكلفة وكثر النماء زاد جل وعلا في المقدار الواجب. وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس، فالزكاة الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر. فحري بالمسلم أن يلقي ما له من حق الفقراء، فما بقي فيه من الزكاة فليس له، فهو حق لغيره. وإذا اختلط حق الفقراء بحق صاحب المال أتلف المال كله والعياذ بالله. وإذا أخرجت الزكاة منه نما وزاد، ولا تنقصه الصدقة أبدا بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة. عندك 100 أخرجت منها 2.5، بقي 97.5. الآن 97.5 أيام قلائل ويزيد المال ويبارك فيه، وتعود الصدقة التي أنفقتها وزيادة، فالصدقة لا تنقص المال وإنما تبارك فيه وتزيده وتنميه وتسلمه من الآفات والمصائب والحريق والغريق والتلف، وتسلمه من الضياع، تسلمه من النهب، تسلمه من تسلط ظالم عليه، تسلمه من أكل المدين إياه، تسلمه من جميع الآفات بإذن الله إذا أدي حق الله منه. والموفق ينظر في عمله، يخرج الزكاة كاملة ثم ينظر في ماله بعد فترة وجيزة، يشاهد بعينيه مشاهدة حسية بأن ماله زاد ونما. وإذا منعت الزكاة منه تسلط النقص عليه، ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة. فتسرع الآفات إلى المال الذي منع حق الله فيه، ويسلم المال الذي سلم حق الله منه لمستحقيه. وصاحب الحديقة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قبلنا، كان رجل يسير في البرية فسمع صوتا في الرعد والسحاب يقول: أسقي حديقة فلان. يقول: فمشى هذا الرجل فإذا بالرعد فإذا بالسحاب قد أمطر ماءه في واد من الأودية، فاستغرقت شرجة من الشراج كل هذا الماء، واتجه إلى حديقة شخص فإذا هو في مزحاته، ثم قال له: ما لك يا أخي تسأل عن اسمي؟ قال: إنني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: أسقي حديقة فلان، للاسم الذي ذكرته لي اسمك. فماذا يا أخي كنت تصنع؟ جاءك الماء وحدك دون سائر جيرانك. قال: أما إذا قلت ذلك فإنني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة فأقسمه أثلاثا: ثلث أنفقه على نفسي وعيالي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده عليها تكاليف لزراعتها مرة أخرى. فالله جل وعلا أسقى هذه الحديقة دون سائر ما حوله من البساتين لفعل صاحبها الحسن. وقد قص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز في سورة نون أصحاب الحديقة، كان رجل صالح إذا جاء وقت الجلال حضر الفقراء والمساكين وكل من يعطيه حقه ويأخذ حقه هو، ويبارك في المال وينمو بإذن الله. فلما مات هذا الرجل الصالح وخلفه أولاده وليسوا على منواله، قالوا في أنفسهم: إن والدنا مفرط ومضيع للمال، يتعب طول السنة، فإذا جاء الحصاد والجلال حضر الفقراء وتقاسم هو وإياهم، فتواطؤوا فيما بينهم على أن يذهبوا إلى حديقتهم ليلا ويجذوها ويدخلوا الثمار ويخفوها عن الفقراء، فإذا جاء الفقراء من النهار على العادة وإذا النخل قد جد وأدخل ثمره فيرجعون. فالله جل وعلا علم بنيتهم وما أضمروه، فلما تنادوا في أثناء الليل لئلا يعلم عنهم الفقراء ليجذوا حديقتهم ويتقاسموها ليلا، لما وصلوها إلى هي محترقة قال بعضهم لبعض: ظللنا الطريق، ليست هذه حديقتنا. فتعرفوا عليها فوجدوها هي، وإنما ضلوا الصراط المستقيم، ظلموا أنفسهم بإضمارهم النية السيئة، فآجلهم الله جل وعلا بالعقوبة. فالله جل وعلا يبارك في المال ويزيد فيه إذا أخرج حقه منه، ويمحقه ويهلكه ويفنيه إذا لم يؤد حقه منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يؤجر من يأكل الصدقة أم لا؟
الصدقة لمستحقها حلال له، والمرء إذا اكتفى بالحلال عن الحرام عما حرم الله عليه فهو يؤجر، لكن لا يقال إنه يؤجر على أخذ الصدقة. إذا استعف وامتنع عن أخذ الصدقة فهو خير له إن كان عنده ما يكفيه.
يقول: إذا كان الرجل يأتي بأركان الإسلام على وجهها ولكنه لا يصلي، فهل تقبل منه سائر الأركان؟
إذا كان تارك للصلاة بالكلية وجاحد لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين ولا ينفعه عمل من الأعمال. وأما إذا كان تاركا للصلاة تهاونا وكسلا وهو معترف بوجوبها فهذا للعلماء رحمهم الله في المسألة قولان: يرى بعضهم أنه كافر ولو اعترف بوجوبها، ما دام تركها بالكلية تهاونا وكسلا فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى في مزبلة بعيدا عن الأنظار، ولا يرثه أقاربه المسلمون، وإنما يكون ماله في يعود لبيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر. ويرى بعضهم أن تاركها تهاونا وكسلا مع اعترافه بوجوبها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لا يقتل ردة وإنما يقتل حدا، والكل قالوا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعند هؤلاء الذين قالوا يقتل حدا أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون.
يقول: كنت نائما في ليلة من ليالي رمضان حتى سمعت الأذان وغلب على ظني أنه الأذان الأول لمكة، واستيقظت ثم شربت ماء وبعد ذلك تبين لي أنه الأذان الثاني، فهل علي قضاء؟
إذا كان شربك أثناء الأذان فلعله لا قضاء عليك إن شاء الله.
يقول: امرأة عادتها 8 أيام ولكن استمر معها الدم أكثر من ذلك، علما بأنها تستعمل حبوب منع الحمل، كما أن الدم الذي لازمها بعد مدة الحيض ليس بقليل بل كثير، وبناء على هذا اعتبرت ذلك استحاضة، وكانت قد مرت بالميقات يوم 8 لها من حيضها، فأحرمت في اليوم 9 واغتسلت وصامت وصلت واعتمرت، فما حكم ذلك؟ فهل عملها صحيح علما بأن الدم ما زال مستمرا؟
الدم إذا كان ظاهر عليه أورات الحيض، دم الحيض أسود ثخين منتن، فهذا يعتبر دم حيض ولو زاد. وإذا كانت لا تظهر عليه أمارات دم الحيض فليس عليها إلا أن تجلس أيام العادة فقط، ثم تغتسل وتؤدي العبادة، ثم تنظر هل يتكرر ذا فيكون حيضا،
أو لا يتكرر فلا يكون حيضا. والغالب والله أعلم مثل هذا لا يتكرر، لأن هذا نتيجة استعمال موانع الحمل أو موانع الحيض، فكثيرا ما تؤثر هذه الموانع على النساء وتربك عادتها وتزيد في دمها وتقطعه أحيانا. فالأولى بالمرأة أن لا تستعمل هذه الموانع التي تؤثر عليها، ولا حرج عليها إذا جاءها الحيض في رمضان فتفطر كما أفطر الصحابيات رضي الله عنهن، وتقضي أياما أخرى. بعض النساء تستعمل الموانع هذه تقول تحب أن تصوم مع الناس، أو تحب أن تؤدي عمرتها على أول قدومها لمكة، أو تحب أن لا تمتنع عن الصلاة مع الناس، صلاة التراويح وقيام الليل. هذا تؤجر عليه في نيتها، إذا أحب ذلك وما تيسر لها فتؤجر على ذلك ولا تستعمل ما يؤثر على عادتها. فهذه المرأة السائلة إن كان هذا الدم يختلف عن دم الحيض فالإحرام على كل صحيح، إحرامها من الميقات سواء كان هذا الدم حيضا أو لم يكن حيض، وهكذا يجب على كل امرأة إذا توجهت إلى مكة تريد حجا أو عمرة وحالت الميقات فإن عليها أن تحرم حتى ولو كانت حائض أو نفساء. فأسماء بنت عبيس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، فأمرها أن تغتسل وتحرم كما يفعل النساء وهي نفساء. وكذلك الحائض، فأي امرأة وصلت إلى الميقات أو حالته وهي في الطائرة وهي تريد مكة لحج أو عمرة فإن عليها أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض أو نفساء، وتجلس في مكة، فإذا اغتسلت طافت وسعت وأدت نسكها، ولا يجوز لها أن تعبر الميقات بدون إحرام ما دامت تريد حجا أو عمرة، إلا إن عدلت عن العمرة مثلا إذا كان رفقتها إقامتهم في مكة وجيزة وتخشى أن تحبسهم أو تخرج معهم من مكة وهي محرمة، فهذه لها أن لا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام وتعود إلى بلدها بدون عمرة إذا كان رفقتها إقامتهم في مكة قليلة وتريد العودة معهم. وأما إذا كانت يغلب على ظنها أنها تطهر قبل أن ينصرف رفقتها إلى بلادهم فإن عليها أن تحرم، فإذا طهرت أدت عمرتها. وهذه المرأة إذا تبين لها أن هذا الدم لم يكن دم حيض فعورتها صحيحة ما دامت طافت وسعت، وإذا ظهر أنه دم حيض فطوافها غير صحيح، لأنه يشترط للطواف والطهارة. وأما دم الفساد والاستحارة فهذا لا يمنع من تأذية الطواف، بل عليها أن تغتسل وتغسل أثر النجاسة وتحرم وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتؤدي الطواف والسعي بعده ولو كان معها هذا الدم.
قل إذا جامع الرجل امرأته حين طهرت من الحيض وقبل غسلها فهل يجوز له ذلك؟ وهل عليها أن تغتسل مرة واحدة أم مرتين؟
الجواب لا يجوز له أن يطهرها ما دامت لم تغتسل. إذا طهرت من الحيض فالواجب عليها المبادرة بالاغتسال، وإذا تعذر عليها الاغتسال كان يكون ليس عندها ماء ولم تجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء بمانع صحيح، فعليها التيمم، عليها التيمم ثم تباح لزوجها بعد ذلك. وأما أن يقعها وقد وهي تستطيع الغسل قبل أن تغتسل فلا يباح له ذلك. وإذا فقدت الماء وتيممت وجامعها زوجها بعد الحيض فإن عليها إذا وجدت الماء أن تغتسل غسلا واحدا، لأن الأحداث يدخل بعضها ضمن بعض.
يقول: قلت لشخص أن المولد النبوي بدعة فجادلني، وحجته أنه يفرح بمولده، فما حكم ذلك؟
العبادات توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ لنا أن نشرع في ديننا ما لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالاحتفال بالمولد كأننا نتقرب إلى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، فهو مردود. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل بمتابعته والأخذ بسنته والعرض عليها بالنواجذ. وإحداث البدع مما يباعد عن الله وعن رسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإحداث المرء عملا يتقرب به إلى الله لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله جل وعلا محصورة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تابع المرء نبيه صلى الله عليه وسلم أحبه الله جل وعلا. والمحدث للبدعة كأنه منتقد لشرع الله، ويرى أنه لم يكمل إلا بهذه البدعة التي أحدثها، فهو يتقرب إلى الله ويتعبد ربه بشيء لم يشرع، ويظن أن ما أحدثه مكمل للدين، فلسان حاله يقول: الدين ما يكمل إلا بهذا. والشيطان يفرح بالبدعة فرحا شديدا أكثر من فرحه بالمعصية، لأن المرأة إذا عمل المعصية يعملها مستخفيا، يعملها وهو يستحي من الله ويستحي من الناس. وصاحب البدعة والعياذ بالله يعملها متبجح، يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، فلذا يفرح الشيطان بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية. صاحب المعصية سرعان ما يتوب بإذن الله إذا أراد الله له خير، يندم ويتأسف. صاحب البدعة يدعو إلى بدعته غالبا ويرى أنها من الدين ومن تمام الدين والعياذ بالله.
يقول: هل ينتقض النكاح إذا كان على امرأة لا تصلي؟
إذا كانت هذه المرأة بلغت سن المحيض ولا تصلي، وزوجها الذي عقد له عليها يصلي، فهذه التي لا تصلي غير مسلمة والعياذ بالله، كافرة، ولا يصح عقد المسلم على امرأة كافرة. وإنما تستتاب أولا. فإن تابت وصلت صح العقد عليها يعقد عليها من جديد، وإلا تقتل إذا رفضت الصلاة.
يقول: عندي خادمة من عائلة فقيرة، وفي كل سنة أقدم لهم مبلغا من المال زكاة، وهذه البنت على أبواب الزواج هذه السنة، وليس لوالديها مال لتحضيرها وإقامة وليمة الزواج، فهل يمكن أن أجهزها وأقيم لها وليمة الزواج من مال الزكاة؟
إذا كانت هذه التكاليف ضرورية في عرف البلد وهم في حاجة إلى ذلك، وليس عندهم ما يقدمونه، وقمت بهذه التكاليف من مال الزكاة فلا بأس، بشرط أن لا يكون فيها إسراف ولا بذخ ولا إنفاق شيء في غير محله، وإنما تكون بقدر الحاجة، لأنها من الإعانة على الزواج، ويجوز دفع مال الزكاة إعانة للمتزوجين من بنين وبنات.
هل يجوز أن يجلس الإنسان في الحرم ويمد رجليه تجاه الكعبة؟
لا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد بهذا الإهانة الاحتقار لبيت الله، وإنما جلس ومد رجليه هكذا ليستريح، فلا حرج عليه في ذلك.
وهل تجوز الصدقة داخل المسجد؟
إذا وجدت فقيرا مستحقا وأعطيته الزكاة داخل المسجد فلا بأس بذلك، لأنك قد لا تراه خارجه.
يقول: هل يخرج المعتكف لزيارة والده الذي جاء إلى مكة لتأدية العمرة؟
الجواب: لا، لا يجوز له أن يخرج، لأنه ممكن أن يلتقي بوالده في المسجد الحرام، ولا يخرج إلا إذا كان قد اشترط ذلك حال دخوله في المعتكف، إذا اشترط ذلك فله، وإذا لم يشترط فلا.
وهل يصلي المعتكف في مكانه أم يحرص على الصف الأول وحضور دروس العلم؟
لا، بل يحرص على الصف الأول وحضور الدروس إذا كان يستفيد منها، وليس بإمكانه أن يأخذ الكتب معه ويقرأ في مكان اعتكافه، إذا كان يستفيد فيحضر للفائدة ويتقدم للصفوف الأول ولا يصلي متأخرا.
يقول: عندي بقرة وصاحبها توفي ولم أستطع أن أخبر أبناءه بذلك، فهل يجوز لي أن أدفع للفقراء عن والدهم؟
لا، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تتصدق بها عنه وأنت تعرف أهله، فعليك أن تردها إلى أهله، سواء رددتها على أنها منك وقلت إنها عندي من زمن حياة والدكم، أو قلت إن أحد الإخوة أعطاني إياها لأصلها إليكم لأنها لوالدكم عنده، وإن لم تسمي تذكر أنها عندك أو أنك أنت الذي أخفيتها، عليك أن تبرأ منها بإيصالها إلى ذويه ما دام متوفى.
يقول: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان برضاها، فهل تجب الكفارة عليهما أم عليه وحده؟
إذا كان برضاها فعلى كل واحد منهما كفارة، وهذا العمل محرم، وعليهما التوبة، الندم على ما فرط منهما، والعزم على أن لا يعود لهذا الفعل، وعليهما الكفارة، على كل واحد منهما كفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعليهما قضاء هذا اليوم. وقد يكون أحدهما يستطيع نوع من الكفارة والآخر لا يستطيع، فعلى كل بحسبه، إذا كان الرجل يستطيع عتق رقبة مثلا والمرأة لا تستطيع فعلى الرجل عتق الرقبة، وإذا كانت المرأة تستطيع صيام شهرين متتابعين والرجل لا يستطيع فعلى المرأة ما تستطيعه وعلى الرجل ما يستطيعه. على كل واحد منهما الكفارة على حسب استطاعته.
يقول: هل يجوز أن يأتم الناس بإمام الحرم وهم خارج الحرم بأن يستمعوا من الإذاعة ويصلوا معه؟
لا يجوز هذا، وإنما الذي يأتم